أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى حمدا كثيرا، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمن الدلالات القاطعة على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق العلمية العديدة التي جاءت في عدد من أحاديثه النبوية الشريفة، والتي لم يكن ممكنا لأحد من الخلق الإلمام بها أو إدراك جانب منها في زمن الوحي، ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. لذلك أقول أن الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ورقة دعوة راقية للناس في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه. إذا أحسننا توظيفها فسيفتح الله تعالى علينا الدنيا من أطرافها، وتتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم بوصول هذا الدين إلى كل بيت في العالم. من هذه الأحاديث حديث يرويه لنا عبد الله بن عمر عليهما رضوان الله، يقول فيه: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هذه قضايا غيبية خمس تكلم عنها هذا الحديث، يهمنا منها في المقام الأول: ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ونحن في سياق حديثنا عن المطر وعن دورة الماء حول الأرض. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. قلنا في حلقة سابقة أن دورة الماء حول الأرض من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، لأن هذه الدورة تتم بإحكام وإتقان ودقة فائقة لا يقدر عليها إلا رب العالمين. وقلنا أن هذه الدورة تتم بمقاييس وضوابط شديدة، منها توظيف أشعة الشمس لتبخير الماء من أسطح البحار والمحيطات، ثم تأتي الرياح لتحمل هذا البخار مكونة السحب، ثم تأتي رياح أخرى محملة بهباءات الغبار أو التراب أو حبوب اللقاح لتلقح هذه السحب حتى تعطيها ما يسمى نوى التكثف، يبدأ بخار الماء في التكثف عليها حتى تصل إلى كتلة تسمح لجاذبية الأرض أن تشدها إلى أسفل فينزل المطر. وهناك تفاسير كثيرة لعملية إنزال المطر، منها التأليف بين السحب، يعني سحابة باردة وسحابة حارة قد يعين ذلك على إنزال المطر، سحابة مشحونة بشحنة كهربية موجبة ترتطم بسحابة مشحونة بشحنة كهربية سالبة فيعين ذلك على إنزال المطر. لكن لا يستطيع إنسان أن يقول بدقة فائقة أنه فهم ميكانيكية إنزال المطر بالكامل، خاصة وأن لا يوجد قوة على وجه الأرض تملك التحكم في أين ينزل المطر، ولا بأية كمية ينزل المطر، ولا في أي زمان ينزل المطر. لذلك قال هذا الحديث: ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. المطر من الرزق، والرزق يوزعه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، ومن هنا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء، كلما قل المطر ويعني افتقر الناس إلى الماء وإلى الري أمرنا صلى الله عليه وسلم بسنة صلاة الاستسقاء. باقي القضايا الغيبية هنا قضايا تحتاج إلى تفصيل كبير، منها لا يعلم ما في غد إلا الله. طبعا الغيب حتى القريب هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. وعلم الطب يقول لنا على أن كثيرا من النساء تحمل ولا يدرين أنهن قد حملن، وتفقد الحمل دون أن تدري الواحدة منهن أنها قد حملت. ولكن يقول: ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. الجنين في مراحله الأولى إذا مات قدر الله عليه الموت يتحلل، فيمتصه جذار الرحم كما تمتص الأرض الماء، وثم يغيض كما يغيض الماء في التربة تماما. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هذه قضايا خمس غائبة عنا غيبة مطلقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء هذا الحديث ليفصلها. وقلنا ونحن في سياق الحديث عن الماء، قلنا أنه لا يعلم متى ينزل المطر أحد إلا الله سبحانه وتعالى. والتنبؤ، التنبؤات الجوية يعني قد تصيب وقد تخطئ، وهي تعتمد على بعض الظواهر الجوية القريبة الحدوث والتي لا يمكن التنبؤ بها إلا قبل حدوث الحدث بساعات محدودة. أما علم الله سبحانه وتعالى يعلم يعني كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون من قبل أن يخلق الكون إلى نهاية هذا الكون، يعلمه الله وهو في كتاب عنده. فكم ونوع الشحنات الكهربية في السحابة الواحدة لا يتحكم فيه إلا الله سبحانه وتعالى، أو في السحب المتصادمة لا يتحكم في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. أثر الرياح الشمسية على أجواء الأرض لا يتحكم فيها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها من العوامل التي تتحكم في إنزال المطر في الزمان والمكان اللذين يحددهما ربنا تبارك وتعالى، وبالقدر الذي يقدره بعلمه. السحب لا تحمل في أي وقت من الأوقات أكثر من 2% من بخار الماء الموجود في الغلاف الغازي للأرض، والمقدر بحوالي 15,000 كيلومتر مكعب. فكل ماء يزيد على هذا القدر لا تستطيع السحب أن تحمله، لابد أن ينزل مطرا، ولكن أين ينزل وبأي قدر ينزل وفي أي مكان ينزل، هذا كله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قطرات الماء لا تتعدى مايكرون، يعني 1/1000 من المليمتر قطرها. فطبعا هذه لا تنزل أبدا إلا إذا لقح السحاب بهباءات الغبار، هباءات الأملاح، هباءات حبيبات اللقاح، حتى تعمل كنوة لتكثف يتجمع عليها بخار الماء فيسمح لها ربنا تبارك وتعالى بالنزول. التأليف بين السحب بمعنى تصادم السحب مع بعضها البعض، السحب الباردة مع السحب الدافئة، السحب المشحونة بكهربية موجبة أو بكهربية سالبة، اصطدام السحب بالجبال حتى تعين على إنزال ما بها من بخار الماء على هيئة المطر، كل ذلك لا يتم إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. ويؤكد على ذلك أن كل محاولات استمطار السحب باءت بالفشل الذريع، ليس من قبيل إنزال المطر ولكن من قبيل التحكم في أين ينزل المطر. معروف علميا أن بخار الماء له قابلية هائلة لكثير من المركبات الكيميائية مثل أملاح الفضة، فتخيل بعض العلماء المعاصرين أنهم يستطيعون أن يصعدوا إلى السحب ويرشوها بهذه الأملاح المعينة على إنزال ماء المطر فينزل المطر، لكن أين ينزل؟ لا يستطيع أحد أن يتحكم في ذلك إلا الله. وأذكر أن إحدى دول الخليج العربي أغرتها الوكالات الأمريكية المشتغلة بإنزال المطر بأن تحول صحاريها إلى جنات خضراء بإنزال المطر الصناعي أو بما يسمى استمطار السحاب. وعرض علينا هذا العرض فرفضناه تماما من المنظور الإسلامي الصحيح بأنه لا يملك إنزال المطر إلا رب العالمين، ولكن تحت إغراءات أن تتحول الصحراء إلى جنات خضراء وفقوا على العرض، وجاءت الطائرات الأمريكية وجاء الخبراء وبقيوا شهور طويلة يعني في أفخر فنادق المنطقة حتى جاءت السحب وصعدت الطائرات إليها ورشتها بهذه المركبات الكيميائية فأمطرت على بعد آلاف من الكيلومترات من المنطقة التي دفعت ثمن وتكاليف هذه العملية بالكامل. لذلك نقول أن المطر من الرزق، ولا يملك الرزق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يطلب الرزق إلا من الله سبحانه وتعالى، والرزق لا يطلب بمعصية أبدا، ولكن لا بد أن يطلب بالطاعة وبالخضوع وبشعور الإنسان بأنه في أمس الحاجة إلى رضا الله وإلى رحمته وإلى تفضله عليه. لذلك مر بنا حديث يقول أن المطر نعمة من الله وفضل أو رحمة من الله وفضل. لذلك أقول في هذا الحديث أيضا: ولا يعلم متى ينزل المطر أحد إلا الله. وامضى من ومضات الإعجاز العلمي في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد له صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، لأن هذه الحقيقة ما كان يدركها أحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. وإن شاء الله نستكمل هذه الإشارات العلمية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من اللقاءات القادمة. وإلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.